بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
كل هذه الحروب المدمرة التي جرت الويلات بعد الويلات على البشرية هي في النهاية حالة التوتر الموجودة في المجتمعات. حالة التوتر الموجودة في المجتمعات تتنامى وتتكاثر حتى تنتهي إلى حروب، فهي أشبه ما تكون إلى الغازات المحتبسة تحت الأرض والتي تخرج عبر زلزال عظيم. والإسلام باعتباره دين الفرد ودين المجتمع، الإسلام والناطق الحقيقي عنه هو القرآن الكريم، هو يزكي الفرد كفرد وأيضا يبني أمة كخير أمة أخرجت للناس. من هنا فإن الإسلام يوجه المجتمع إلى السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي أو السلم الأهلي إن صح التعبير هو حالة تفاهم بين الكتل المختلفة في المجتمع عبر أنظمة وقوانين موضوعة ومرعية، ومن ثم تكون هناك نسبة عالية من العدالة ومن التعاون بين أطراف المجتمع، مما تؤدي إلى امتصاص حالات الاحتقان وحالات الاحتباس الغضبي في المجتمع، وتوفر فرصة التعاون بين أبناء المجتمع الواحد، ومن ثم توفر فرصة التسابق إلى الخيرات وعدم تحول حالة التسابق من حالة إيجابية إلى حالة سلبية، إلى حالة التضارب وحالة التناحر ومن ثم الحروب. هذه البصيرة نقرأها في الآيات الكريمة التي سوف نتدبر فيها في سورة الأحزاب. هذه الآيات يبدو لي أنها تسعى من أجل إيجاد سلم الأهلي، الوفاق الاجتماعي، بحيث أن هذا المجتمع يعيش بشكل هادئ ومن دون توترات، وإذا كانت هناك نوع من الاختلاف، الاختلاف سوف ينظم عبر أنظمة مرعية، أحكام شرعية أو أعراف اجتماعية عقلائية فيما بين الناس. نحن كبشر لا نعترف بل لا نعرف الكثير من السنن الإلهية الحاكمة فينا إلا بعد أن نفقدها. يعني الإنسان ما دام معافى ما يعرف معنى المرض، وما دام شبعان ما يعرف معنى الجوع. إحنا متى نفهم حالة السلم الأهلي الذي وفره الإسلام للمسلمين، وعشرات القرون المسلمون كانوا يعيشون تحت ظل الأحكام الشرعية؟ إنما نعرف أهميته بعد أن نفقد جزءا منه، كما نجد في بعض المناطق من الخلاف ومن التوتر وحتى من الحرب، وكما نجده الآن في العراق من الأوضاع التي في الحقيقة نرجو أن نتغلب عليها بسرعة وأن لا تتحول إلى حرب أهلية. الحرب الأهلية هي نتيجة التوتر. الحرب مصر أهلية، ناس ما يقتل ناس بلا سبب. أول شيء يصير تظاهرات، أول شيء يصير خلافات، أول شيء يصير تخندق، هذه كتلة تتخندق ضد ديش الكتلة، وهذه الجماعة ضد ديش الجماعة، ومن ثم تتفجر هذا في حرب أهلية لا سمح الله. والحرب الأهلية مثل نار القطنة. نار القطنة يمكن ما تعرفوها، إن شاء الله ما تحتاجون أن تعرفوا مثل هذه. نار القطنة ما تنطفي، تتخلي نار في القطنة إلا تقضي على القطنة كلها، لأنه هاي تختفي داخل تضاعيف القطنة إلى أن تقضي عليها. الحرب الأهلية والعياذ بالله مثل نار القطنة. أكو ناس حاربوا حروب أهلية مثل إسبانيا، حاربوا حروب أهلية بين الجمهوريين والملكيين، إلى الآن آثار الحرب موجودة فيما بينهم. مليون واحد راحوا ضحية الحرب الأهلية هناك بعد بعيد الحرب العالمية الثانية. حرب أهلية صارت بين الكوريين، كوريا جنوبية وكوريا شمالية، كوريا جزيرة وكلهم ناس من نفس البشر، نفس اللغة، علاقات اجتماعية فيما بينهم، ودينهم واحد، كل شيءهم واحد. الآن شوفوا أكو حتى يمكن تهديد لبعضهم البعض بالقنابل النووية. والحرب الأهلية اللي صارت في لبنان متى صارت وانتهت؟ 14 سنة كانت حرب أهلية، إلى الآن آثارها موجودة، الله لا يقولها. فإذن نحن قبل ما تصير حرب لازم نقضي على الفيروس الذي ينشئ هذه الحرب. والفيروس شلون نقضي عليه؟ حينما نهتم بإيجاد السلم الأهلي. السلم الأهلي كيف يوجد؟ هناك ثلاث بصائر أنا أستلها من الآيات القرآنية التالية، وليس من آية واحدة، ثم نفسر كل آية بروحها. البصيرة الأولى صراحة هناك في المجتمع طبقات، من ناحية العقائدية طبقة المؤمنين، هاي الطبقة العالية في المجتمع. هذا طبقة المؤمنين هم اللي يصلون ويصومون ويزكون ويتعاونون فيما بينهم، يحبون بعضهم، يخدمون الناس. هاي الطبقة الإيمانية التي لا تنتمي إلى عشيرة معينة وإلى قوم معين وإلى فئة اقتصادية معينة. هذه ناس مؤمنين تجمعهم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. هذه الطبقة، هذه الطبقة الإيمانية هذه ينبغي أن تكون هي الطبقة السائدة في المجتمع. ما نقول زيد من الناس أو عامر من الناس، لا، المؤمن. المؤمن يشبه منه؟ إذا أنت رحت مستشفى شفت فد واحد جاي بيه مضمت حاطيه رئيس المستشفى، والدكتور اللي هو لازم يكون رئيس المستشفى صاير فراش في هذا المستشفى، انت شو تقول؟ يقول هذول عقلاء مو عقلاء، شو فيهم؟ حاطين فد واحد فراش رئيس، وحاطين فد واحد دكتور عنده تخصص فراش او بواب في المستشفى. طبعا حينما تجد في المجتمع فد إنسان عنده نزاهة، عنده كفاءة، عنده محبة، عنده خلق عظيم، هذا لازم يقود المجتمع. احنا هذا رأينا، انه المجتمع اي مجتمع الصالحون في هذا المجتمع يجب ان يقودوا هذا المجتمع. لا نقول ان الصالحين من اي طبقة، من اي مجموعة، من اي عشيرة، من اي من اغنياء او فقراء، لا، الصالح. وحتى انت الان تريد تتزوج واحدة، تروح على وين؟ تدور لك في المرأة صالحة، أليس كذلك؟ إذا أنت تريد تشترك ويا فد واحد، تقول فلان واحد شلون يأكل أموال الناس، يقول لك لا، فلان هل هو أخلاقه حلوة؟ قال والله أخلاقه حلوة، يقول خلي أنا أصير شريكة. ما أصير شريك ويا فد واحد مو الشكل. بس أكو مشكلة في المجتمع حينما إحنا نريد الطبقة الإيمانية تقود هذا المجتمع، هناك مشكلة، وهي مشكلة كبيرة، وهي أن ناس من نفس العشيرة ومن نفس القبيلة ومن نفس المنطقة ومن نفس المواطنة نفسهم يحاربون هؤلاء. من واقع شنو؟ من واقع الضغينة والحقد، ومن واقع الحسد، ومن واقع الصراع الاجتماعي، بعضكم لبعض عدو، هذا شيء طبيعي. يعني شوفوا الإمام الحسين سلام الله عليه سألهم، قال لي ليش تقاتلوني؟ أنا مش مسوي لكم، قتلت واحد من عندكم، فالدين غيرته، تطالبون بحق من الحقوق أنا ما أعطيته. شوفوا كلام الإمام الحسين. إذا إحنا الإمام الحسين خب إمامنا ونحبه ونبكي عليه، لكن لازم ندرس كلماته عمقها، لأنه قد تتكرر نفس الحالة. قالوا لا لا، كل شيء ما عندك، دين عندك، تقوى عندك، أحد ما قاتل، ما كل شيء ما مسوي، بس إحنا عندنا حقد. أي ذلاكة كان عندهم حقد على منه؟ على أبوه، على جده، لما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. يعني شوفوا الكلام، هذا الكلام يدل على أنه أكو طبقة اجتماعية تحارب الطبقة الصالحة في المجتمع، لا لشيء، وإنما بهدف واحد، وهو أنه حسد وطمع واتباعا للشهوات. هذه الطبقة إحنا نسميها المنافقين. هذه الطبقة يجب أن ندرسها ونواجهها مواجهة سلمية جدية، سلمية جدية. لما أقول مواجهة، قد يقول أنه أخذ حربة ونقتلهم، وإحنا صرنا مثلهم، شنو صار؟ ولذلك أقول سلمية. وأما أقول جدية، لا، يعني بالكلمة الطيبة وبالعمل الجدي وبشيء آخر وهو مهم جدا، وتكتف وتكامل وتعاون المؤمنين فيما بينهم. يعني كل ما المؤمنون تعاونوا فيما بينهم استطاعوا أن يمنعوا اختراق هذه الجهة المنافقة لصفوفهم. الجهة تحاول أن تخترق صفوفهم وأن تضربهم بعض بعض حتى يسهل عليها شنو؟ السيطرة من جد وجديد. وهذا في الواقع فد شيء الآن مو وقت أحكي به، إن شاء الله إذا الله وفقنا وفد يوم من الأيام فسرنا سورة الحجرات نتحدث حول هذه النقطة وتفاصيلها. هذه النقطة أولى، بصيرة أولى. بصيرة الثانية، من الأدوات التي استخدمها الطغاة عبر التاريخ والمنافقون عبر التاريخ ولا يزالون، هو مسألة الجنس. الجنس، شهوة الجنس، البشر عنده شهوة الجنس، والله حاط هذه الشهوة في الإنسان حتى الإنسان يشكل عائلة وأسرة، ومن ثم المجتمع يتكاثر وينمو، والفضائل في هذا المجتمع تترسخ. هذا فلسفة النكاح. طيب، هذه القوة قد تكون قوية عند بعض الناس، ساحقة ماحقة، لذلك الطغاة يجون يستفيدون من هذه القوة. شلون يستفيدون منها؟ هسه طريقة الاستفادة أنه يثيرون الشهوات بين الناس، يسوون أفلام ماجنة، يحاولون أنه يهدموا البنى الاجتماعية التي تحفظ الجنس، يعني بالبيت والأسرة، يحاولون أن يثيروا الشهوات الناس بالكلمات السخيفة، الصحف والوسائل الإعلام الماجنة وما أشبه. حتى بالأشعار جاهليون ما كان عندهم لا تلفزيون ولا إذاعة ولا كذا، كانوا يستفيدون من فد أشعار سخيفة جدا سخيفة. يعني أعلى شعر عندهم هذا معلقة مال إمرأة القيس اللي يعتبروه شنو أمير الشعراء. أنتوا أخروا إمرأة العيش حللوه هاي معلقة، فد معلقة سخيفة في نهاية المطاف اغتصب هذا مرأة مو حقيقة. يعني هذا رجل كان أمير وكان عنده عشيرة مو يم هذا، بس هذه طريقة تصور للقضية أنه شلون أخذ عنيزة وشلون اغتصبها وشلون كذا، هذه الفكرة الشائعة عندهم. وبقية المعلقات شبيهة عندهم بعض الأوقات بد أفكار حلوة، ولكن أكثرها في هذا الاتجاه استخدام الجنس. أما اليوم هذا أسلوب، أسلوب آخر عندهم الاغتصاب، ومع الأسف الشديد الاغتصاب تبين الآن في البحث أكو في عالم السياسة اليوم، وأنا أحكي وياكم اليوم في العالم كله، أنه تبين أن الاغتصاب هو أداة سياسي عند الكثيرين. بالتاريخ إذا نحسب قصة يوسف اللي أجوا واتهموا يوسف بقضية جنسية، وبعدين قصة الإفك في المسلمين وكيف أرادوا إسقاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذا الشيء، وبعدين مجموعة أفكار وأحاديث مزورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الاتجاه. هذا واحد. أما الآن آخر حدث، آخر حدث لهالأيام ما يجري في مصر، متظاهرين ومتظاهرات يطلعون، يعني رجال ونساء، بدأ بعض الجهات والله العالم منهم في داخل تظاهرات يغتصبون النساء في محاولة لمنعهن من الاشتراك في التظاهرات. هاي طريقة الاغتصاب. في السجون، والله يراويك سجون الطغاة، من أسباب التعذيب اللي يعذبوه اغتصاب الرجال والنساء، الرجال والنساء. وهذا في حديث أنا أخجل أحكي به مما أعرفه من سجون الطغاة في كل مكان، من سجون نظام السابق هنا إلى السجون الموجودة في كثير من الدول العربية الآن، عملية الاغتصاب. وهذه العملية في الحقيقة فيها بحث آخر راح أحكي عنه بعدين. هذه العملية أصبحت فد مشينة للإنسانية، يعني استخدام هذه الطاقة وهذا الجانب أسوأ ما يكون في سبيل تحطيم شخصية الناس وإهانة كرامتهم. هذه نقطة. لذلك الإسلام وجه الخطاب في هذا الاتجاه، قال هاي القضية دير بالكم عليها. سورة النور وقصة الإفك في سورة النور في بحث من جانب، أساساً سورة النور تقريباً كلها أكثرها في هذا الاتجاه، اتجاه التعامل الصحيح لشهوة الإنسان ومواجهة التعامل الخاطئ بأطراف بطرق مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضاً تحدث في آية سنقرأها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. النبي الله سبحانه وتعالى أمره بأن يهدد ذلك، ينذرهم، يقول هذا الطرق اللي تستفيدون منها في سبيل إثارة المسائل الجنسية ومحاولة إيذاء المؤمنات لكي تتغلبوا في المجتمع، دير بالكم هذه احنا متوجهين لها، واذا ما وقفتوا عند حدكم راح نوقفكم بالقتل، قتل قتل. لانه في الآية التالية يقول ملعونون اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا درس لنا انه ما لازم نخلي هذه المفاسد الاجتماعية تنتشر في مجتمعنا. احنا نايمين فد مره نشوف المجتمع صار نوادي للمثليين. آخر شيء واقعا هذه يندى له جبين الإنسانية. آخر شيء قبل كم يوم كان حديث في البرلمان البريطاني عن صحة زواج المثليين، نساء مع النساء، رجال مع الرجال، وكأنه أقر البرلمان هذا الشيء حسب ما أسمعت. يعني شيء وين وصل البشرية؟ يعني شيء اللي الله سبحانه وتعالى يحدثنا في قصة قوم لوط وكيف أن الله دمر تلك القرى كلها بسبب هذه الجريمة النكراء، هذا اليوم يعود بطريقة أو بأخرى، والحديث حول هذا طويل، الوقت ما يسمح لي أن أتحدث. هذه البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة في هذا الإطار لابد أن أتذكرها وأبينها، هي أنه قضية الجنس ليست قضية أحادية الجانب، وإنما قضية مشتركة بين الرجل والمرأة. يعني إحنا ما نقول للرجل أنت كف نفسك عن الحرام إلا بعد أن نقول للمرأة أنت أيضا لا تطلعين مزينة ومرتبة وخلين الناس تثيرين شهوات الناس. فد واحدة امرأة، هي امرأة فاضلة في الحقيقة، بسألتني قالت خو ما تقولون أنتوا بأنه الإنسان حر؟ قلت له خوش حر. قال هاي المرأة ليش ما عندها حرية تمشي بهذا الشارع كيف ما تشاء، مع حجاب بدون حجاب كيفها؟ قلت طيب أنا أقول لك سؤال، فد واحد عنده سيارة دخن، سيارة دخن مو شلون ما كان تحرق الدهن، وهذا يشتغل تاكسي بهذا الشارع يروح ويجي ويخلي هذا الشارع مليان دخان، تقبلين؟ قالت لا. قلت له ليش ما تقبلين؟ قالت خو هذا يلوث الجو. قلت له هاي المرة هم تلوث الجو، هاي المرة هم تلوث، خلي تقعد في بيتها. وبعدين لأنها ما كانت عربية هذه، حكيت لهذا المثل، قلت له احنا العراقيين عندنا مثل نقول اكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. الثوب مو إلك، الثوب مو إلك، ثوب للناس، شوف الناس يريدون. فانت هاي المرة حينما تلبس بملابس متبرجة هاي تخرب المجتمع، تخرب الساحة، لذلك خلي في بيتها تكون، هاي مو حرية، هاي إذاء الناس، هاي تلويث المجتمع، تلويث الشارع، هذا مثل ما ذاك صاحب السيارة. لذلك القرآن الكريم أول في الآية، شوفون الآية 59 يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليها من جلابيبهن، يعني أمر المرأة أن تتحجب، أن تحتشم. ثم في الآية 60 قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. اليوم حوادث الاغتصاب اللي يصير في العالم، أنا أقول لكم بعض القصص سريع لأن هاي كثيرة. هي شخص عنده مدرسة لاهوت، لاهوت يعني شنو؟ يعني مدرسة دينية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهم باغتصاب الأولاد جنسيا وبالتحرش الجنسي وحكم عليها بالسجن 102، والآن يقضي بقية حياته في السجن. 102 ما يعيش بس هو سجن سجن. مرة الآن تحاكم في أمريكا أيضا لأنها اغتصبت الأولاد اللي تدرسهم، هي مدرسة وعليها 6 تهم، وحتى الآن دفعت 6 ملايين دولار كفالة حتى تطلع ليوم المحاكمة، هاي أيضا في أمريكا. قصة هالاغتصاب اللي صار في الهند، هاي طالبة في جامعة، طالبة في كلية الطب، اغتصبوها ثم ماتت، وحركت الهند وتظاهرات وأشياء كثيرة. ثم قصة أخرى أيضا في الهند في نفس الاتجاه. يعني في الحقيقة والقضايا اللي الآن في مصر في مصر قبل أسبوع أسبوع الماضي مثلها اليوم تظاهرات كبيرة في مصر ضد التحرش الجنسي من كثر مضاجع المرأة. إحنا نحكي يقول اختصار ما لازم يصير تحرش، ما لازم يصير، بس أيضا نتكلم عن المرأة. المرأة هي أيضا عليها واجب أن لا تكون تثير الآخرين وتسبب في مثل هذه المشاكل في المجتمع. فالقرآن الكريم يحكي أول شيء مع المرأة ثم يحكي مع الرجل هنا في هذه الآيات وربما في آيات قرآنية أخرى. هذه ثلاث بصائر جئت بصورة عامة لتفسير هالمجموعة من الآيات، أن المنافقين في نهاية المطاف كانوا يستفيدون من قضية المرأة والشهوات وما أشبه في سبيل تحطيم سمعة المسلمين وتحطيم وحدة المسلمين والمؤمنين. والقرآن الكريم أعطانا دروس في مواجهة هؤلاء، المواجهة السلمية الجدية، وعلينا أن نستفيد منها إن شاء الله إذا الله وفقنا في الأيام القادمة أن نفسر كل آية بآيتها بعد ما فسرنا الإطار العام لهذه الآيات القرآنية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.